بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. قال: حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنهما ختنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من قال إن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وهذا كما عرفنا فيما مضى إنما هو على سبيل الاستحباب، والذي على سبيل الوجوب هو الوضوء لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، والاغتسال لكل صلاة هو على سبيل الاستحباب. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنها، أنها كانت استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أوردها المصنف تحت الاغتسال لكل صلاة، وفيه أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، لكن جاء في بعض الروايات الأمر بالاغتسال لكل صلاة. ولهذا اختلف العلماء في الحديث، فمنهم من قال إن أم حبيبة أمرت بالاغتسال، أي الاغتسال الواحد الذي هو للخروج من الحيض بعدما يدبر ويقبل الوقت الذي هو يعتبر بمثابة الطهر الذي هو الاستحاضة بعد الانتهاء من الحيض، فكانت هي تغتسل لكل صلاة، يعني من فعلها ومن اجتهادها ومن حرصها ومن ما رأته هي. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. والاغتسال عند الانتهاء أو عند إدبار الحيض هذا لا بد منه، لأنه غسل الحيض متعين، لأنه غسل الحيض، وإنما الذي هو مستحب هو الاغتسال عند كل صلاة. ولا شك أن هذا فيه مشقة، وإذا فعلته المرأة فهو مستحب، وأما كونه واجبا عليها فإنه لا يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. فعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها كانت تغتسل لكل صلاة، وذهب جماعة من أهل العلم وكثير من أهل العلم على أن هذا الاغتسال لكل صلاة إنما هو من فعلها وليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر لها ولغيرها في الاغتسال لكل صلاة، ولكنه محمول على الاستحباب. أيوة،
قال حدثنا
والحديث سبق أن مر. نعم. قال
حدثنا ابن أبي عقيل.
حدثنا ابن أبي عقيل وهو خالد بن أبي عقيل وهو ثقة أخرج له أبو داود.
مر معنا ابن أبي عقيل.
عبد الغني. عبد الغني مو خالد. نعم عبد الغني. عبد الغني ابن أبي عقيل. عبد الغني ابن أبي عقيل ثقة أخرج له أبو داود وحده.
ومحمد بن سلمة المرادي.
ومحمد بن سلمة المرادي المصري وهو وذاك أيضا مصري الذي قبله وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو الحارث المصري أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء.
يعني هذا سبق أن مر حديثها وهو بهذا اللفظ وأنها كانت تغتسل في حجرة أختها زينب في مركن وهو الإناء الذي يعني إناء كبير أو وعاء كبير فكان حتى تعلو حتى تعلو
حتى تعلو حمرة الدم الماء
حتى تعلو حمرة الدم الماء. نعم.
قال حد